بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله كما قلنا نبدأ، الوقت يسير، في الكتاب الذي ذكرناه وهو كتاب الشيخ السعدي رحمه الله إرشاد أولي الألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. وهذا الكتاب كتاب عظيم، ذكر فيه اختياراته، أي السعدي رحمه الله ذكر فيه اختياراته التي اختارها في الفقه وفي غيره، وذكر مسائل مهمة في العقيدة والفقه. أنا ذكر بعض المسائل العقدية لكن أكثره في الفقه، وذكر أيضا مآخذ واستدلالات عظيمة ينبغي للمسلم وطالب العلم أقصد أن يحرص على فهمها. أنا استدلالاته كانت عظيمة واستنباطاته في المسائل. وإن شاء الله تعالى نقرأ في هذا الكتاب، أنا نسيت النسخة، سنقرأ في الجوال. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أي يا رب سلم على نبيه، على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال: أما بعد، فهذا تأليف بديع المنزع. بديع المنزع، البديع هو الذي غالبا يكون عن اختراع. بديع المنزع معناه أنه لا تجد استدلالات واستنباطات مثل ما تجدها في هذا الكتاب. قال: سهل الألفاظ والمعاني، أن يفهمه الإنسان المبتدئ فضلا عن المنتهي. قال: حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. أنا غالبا في مسائل الفقه، لكن قد يكون بعض المسائل من باب الاستطراد يذكرها. قال: رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع. السؤال المحرر الجامع معنى رتبها بصيغة سؤال وجواب، لكن هذا السؤال محرر. محرر معنى يريد، معنى يقصد الهدف من المسألة، ليس سؤال مثلا متشعب، لا، بل متحرر في مسألة معينة، أو أنه المراد أنه يضع سؤالا، سؤال يحتاج إلى جواب يفهمه القارئ. قال: والجواب المفصل النافع. أنا في هذه الأجوبة يفصل الشيخ بما ينتفع به طالب العلم. قال: يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات، ليس فقط مسائل، ليس فقط مسائل، وإنما يحتوي على أصول، أنا قواعد أصولية وضوابط فقهية، وكذلك تقسيمات فقهية كذلك، أنا حتى يفرق بين المسائل. وهذا من الأمور المهمة. وقد ألف رحمه الله كتابا سماه الأصول الجامعة والتقاسيم البديعة، وهو أدخل بعض هذه الأشياء في هذا الكتاب. قال: تقرب أشتات المسائل، لأن الضابط إذا وضع ضابط في المسألة دخلت فيه عدة مسائل. ولهذا القواعد الفقهية هي عبارة غالبا عن ضوابط، ضوابط ينضبط بها مسائل كثيرة، تنضبط بها مسائل كثيرة، من قد يكون المسائل هذه في عدة أبواب وقد يكون في باب واحد. فهذا الضابط أو القاعدة يذكرها العلماء حتى تتقرب المسائل. قال: وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة، معنى يذكر شيخنا، تجد يذكر في المسألة مثلا يذكر سؤال ويذكر عدة مسائل ليست في الطهارة فقط، مثلا يذكر مسائل تشبه هذه المسألة في الصلاة، مسائل تشبه هذه المسألة في الصوم، مسائل تشبه هذه المسألة في الحج. وهذه الطريقة عظيمة لربط طالب العلم بالمسائل المتشابهة، بالمسائل المتشابهة. الآن عندنا مثلا مسألة في الطهارة، يأتي بمسألة في الصوم، يأتي بمسألة في الحج، نفس النزع، نفس الاستدلال، حتى ترتبط المسائل بعضها ببعض. قال: وكثير من الأجوبة يتناول أبواب من فقه عديدة، وصولا تبنى عليها أحكام مفيدة. قال: وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت. الآن كثير مثلا ممن يدرس الأصول، أصول الفقه، تجد أنه قد يستطيع أنه يأتي بالمسائل، أقصد بالقواعد وفروع القواعد، وأيضا كذلك بعض الأمثلة، لكن ربط المسائل بهذه القاعدة تجد أنه ما عنده، ربط المسائل بهذه القاعدة ما عنده. تجد مثلا يأتي إلى المسألة وينسى تقرير القاعدة، مع أن هذه المسألة مثلا تشبه القاعدة التي قعدت. أحيانا قواعد تكون متفق عليها، وأحيانا قواعد يكون مختلف فيها. قال: ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية، لعموم نفعها وحسن موقعها. أنا قد يقول قائل: لماذا لا يستدل بالأدلة من الكتاب والسنة؟ نقول أن الاستدلال بالقواعد هو أصلا استدلال بالأدلة، لكن قد يكون الاستدلال بالأدلة أحيانا يكون في أمر معين وفي مسألة معينة، لكن القاعدة تدخل تحتها آلاف المسائل، خاصة القواعد الأصولية تدخل تحتها آلاف المسائل، يعني تختلف بعضها مئات المسائل. مثلا الأمور بمقاصدها هذه قاعدة فقهية تدخل فيها أشياء كثيرة، الأمر يفيد الوجوب هذا قاعدة أصولية، هذه القاعدة الأصولية يدخل تحتها آلاف المسائل، معنى كل ما جاء واجب فالواجب معنى الأمر، كل ما جاء أمر فالأمر يفيد الوجوب، وهكذا. قال: وتوضيح أو توضح التعليلات والحكم، أن تعليلات المسائل والحكمة من هذه المسألة، وكل هذا إن شاء الله سترونه في الكتاب. قال: ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية، لعموم لفظها وحسن موقعها. قال: وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور المذهب لما محمد عند متأخري الأصحاب، فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته، فأنا اقتصر حتى لا يتشعب في الكلام. ذكر رحمه الله زبدة الموضوع، وهو أراد أن لا يشعب القارئ وطالب العلم، فذكر مذهب أحمد. ولأن الذين كانوا يعرفون الشيخ وطلابه كلهم على هذا المذهب، وهو يذكر المشهور المذهب عند المتأخرين. لماذا عند المتأخرين؟ لأن هناك خلاف تجده عند العلماء، تجد مثلا عند المتأخرين يشتهر قول وتجد الأصل أن عن أحمد خلافه، والمتقرر عن أحمد خلافه، لكن تجد أنه يشتهر عند الفقهاء المتأخرين فينتشر حتى يكون هو القول المشهور في المذهب. طيب، قال فإن كان فيه قول آخر صح منه عندي ذكرته صححته. قال وأشرت إشارة لطيفة، وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط. أنا يذكر حتى دليل واحد، ويذكر الاستدلال الذي استدل به بهذا الدليل أو بتعليل آخر. قال وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر، أشباه هذه المسائل، وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، تجد يتكلم على مسألة ثم يدلل على أن هذه المسألة تشبه مسائل أخرى، فيأتي بمسائل أخرى، مثل ما نقرأ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، تجد أحيانا الشيخ يتكلم في مسألة ويأتي بمسائل تشبه هذه المسألة، أو الاستدلال بها واحد، والشيخ يعمل هكذا، يأتي مثلا بعدة مسائل استدلالها واحد، تكون نظائرها واحدة. قال وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها. ومعرفة فوارق المسائل هذا من أفضل مسائل الفقه وأموره، حتى كان الشاطبي يقول أنه لا يعرف فروق المسائل إلا فقيه، لا يعرف الفرق بين المسائل إلا فقيه، يفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. وهذا يأتي بالتصور المسألة، عندما تتصور المسألة كيف هذه المسألة، فيأتي بعد ذلك أنها تفترق عن المسألة الأخرى. معنى وهذا يحصل كثيرا في أمور المعاملات، هل هذه مسألة داخلة في الربا أو لا، أو ليست داخلة في الربا، هل هذه المسألة داخلة في الشراكة أو داخلة في المساقاة والمزارعة، هل هذه المسألة داخلة في الإجارة أم في البيع، هل داخلة في الإجارة أو في الجعالة، لأن هذه المسائل تشتبه وبينهما فروق، وهناك شروط مثلا في الإجارة غير شروط الجعالة. فلهذا مثل هذه الأشياء يحتاج الفقيه والمتعلم إلى فهمها. قال وأذكر أيضا الفروق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها، وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه، معنى أنه يكون خالصا لوجهه جل وعلا وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ورضاه، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، إنه جواد كريم. آمين. فهذه مقدمة ذكرها الشيخ رحمه الله في عمله في هذا الكتاب، وهذا كتاب فريد من نوعه، معنى قل أن تجد كتاب بهذه المثابة، أنا يجمع بين المسائل، وأيضا يذكر الفروق بين المسائل، ويذكر المسائل المتشابهة، ويذكر أيضا المسائل التي استدلالها واحد، فهذا أمره عظيم جدا. وسيأتي معنا أحيانا الشيخ ما يذكر شيء، يذكر المسألة ويذكر مثلا فروعها، أو يذكر تعليلاتها، أو يذكر ما يوضح هذه المسألة من نفس الكلام، وأحيانا يذكر توضيح هذه المسألة من مسائل أخرى. طيب إن شاء الله تعالى سيكون هذا في الدروس اللاحقة، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.